والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أمام سؤالان لا يتعلق أحد منهما بدرسنا الماضي، وأحد السؤالين يقول: إنني تكلمت عن حكم الزواج بأهل الكتاب يوم الخميس الماضي، ما لحقنا في هذا؟ فما تكلمنا عن الزواج أصلا، زواج المسلم بالكتابية، نحن نتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان. كنا نتكلم في هاتين الفقرتين، والصبر ضياء. وقفنا عند هذه الفقرة، بقي أن نشرح تتمة الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قلنا إن هذا الحديث هو من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل فقرة من فقراته تحوي معاني واسعة جدا. وقد لاحظنا ذلك في شرحنا للفقرات التي مرت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تبقى أمامنا من شرح هذا الحديث: والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن الله عز وجل قد أنزل القرآن حجة وبرهانا دون متعلق، ولكن أنت الذي تضع متعلقا. الله عز وجل أنزل إليك القرآن حجة وبرهانا، حجة لماذا وحجة على ماذا؟ أنت الذي بسلوكك وبموقفك من القرآن ترسم متعلق هذه الكلمة، وهي كلمة حجة. فإن جعلت سلوكك بعد يقينك وعقيدتك خاضعا لمقتضيات القرآن، فقد جعلت القرآن الذي أنزله الله حجة، جعلته حجة لك، أصبح برهانا بيدك يوم القيامة أنك قد نفذت ما أخبر به القرآن اعتقادا، وما أمر به القرآن سلوكا. ومن ثم فالقرآن حجة بيدك من أجل أن يعطيك الله الأجر الذي وعد. أما إن أنت أعرضت عن القرآن فوحشلت عقلك بتصورات عن الكون والإنسان والحياة وعقائد عن الدنيا والآخرة وما إلى ذلك مخالفة لما جاء به القرآن، وجعلت سلوكك معارضا لما رسمه لك القرآن، فقد جعلت هذه الحجة عليك. الله أنزل القرآن حجة، لكن بسلوكك وبوضعك الذي اخترته لنفسك تحول القرآن حجة ولكن عليك. فالقرآن ينطق يوم القيامة بأنك قد خالفته وبأنه قد قطع عليك المعذرة، كان من الممكن أن تعتذر بالجهل، كان من الممكن أن تعتذر بأن أحدا لم ينبهك لم يرشدك لم يعلمك، لكن القرآن يقطع عليك هذه المعذرة لأنك قد رأيته وأتيح لك أن تتأمله وتتدبره، ولكنك تدبرته وأعرضت عنه أو لم تتدبره أصلا. إذن عندما ينفذ الله عز وجل فيك وعنده له عليك في ذلك حجة. ما هي هذه الحجة؟ هذا القرآن الذي وصل إليك ثم إنك أعرضت عنه. إذن الله عز وجل أنزل القرآن إلى الناس حجة، لكن متعلق الحجة لهم أم عليهم؟ الذي يعين متعلق الحجة ويحدده هو الإنسان ذاته. هذا الكلام إذا تأملناه يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى إنما رفع أعذار الناس التي يمكن أن يعتذروا بها غدا يوم القيامة كي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، الشيء الذي يقطع دابر معذرة الإنسان هو هذا القرآن الذي كان فرعا لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بهذا القرآن ترتبت علينا حجة الانضباط بعقائد الإسلام والارتباط بسلوكه بهذه الحجة. هذا هو الدليل القاطن ضد وهم المعتزلة القائلين أن العقل هو الحجة التي تجعل الإنسان غير معذور غدا أمام الله عز وجل. قلنا في دروس العقيدة التي انتهينا منها أن المعتزلة يقولون إن الإنسان إن نشأ في حياته عاقلا وبلغ سن الرشد وهو عاقل مدرك فقد لزمته الحجة وأصبح مسؤولا عن أمور العقيدة والسلوك الإسلامي الذي أمر الله به سواء بلغه القرآن أم لم يبلغه، سمع بالإسلام أم لم يسمعه. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن هذا الإنسان عاقل، وما دام أنه عاقل والعقل يدرك الحسن والقبيح ويدرك الفرق بينهما سواء ارسل رسلا اليه او لم يرسل، وسواء انزل عليه قرانا او لم ينزل، اليس في راسه عقل؟ انتهى الامر. اذا هو يعلم الحقائق وعقله يفرق بين حسن الحسن الذي هو الايمان والانصياع لمبادئ العبودية لله، وبين القبيح الذي هو الكفران والجحود، يفرق. ولذلك الناس الذين رأوا القرآن أو لم يروا القرآن، سمعوا برسول الله أو لم يسمعوا به، لكنهم عقلاء مكلفون والحجة قائمة عليهم. الذي يرد هذا الكلام ويبطله بطلانا واضحا قول المصطفى عليه السلام، ما قال رسول الله العقل حجة لك أم علي، ولكنه قال القرآن حجة لك أو عليك، بمعنى أن القرآن لو لم يصل إليك ولو لم يصل إليك ضياءه فإنك تستطيع أن تعتذر، وإن الله عز وجل يقبل عذرك. وهذا معنى قوله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومعنى قوله عز وجل: لكي لا يكون على الله حجة بعد الرسل، فجعل إرسال الرسل بما حملوه إلى الناس من كتب منزلها من الله هي الحجة الملزمة لهم، لا العقل المجرد. ولكن المعتزلة لما قيل لهم ذلك قالوا: المراد بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المراد بالرسول العقل، فرسول كل انسان عقله. وطبعا هذا الكلام واضح انه تكلف وتقهر، وهي تفسير ممدود لكلمه رسولا. رسولا اصطلاح معروف في القران، كررت هذه الكلمة مرارا وتكرارا، وما جاءت مرة بمعنى العقل أبدا، وإنما جاءت دائما بمعنى الإنسان الذي وحي إليه بشرع وكلف بإبلاغه. نعم. فهذه الفقرة من الأدلة القاصمة ضد ما يقوله المعتزلة، وقد شرحنا ذلك شرحا مفصلا لا داعي الى العود اليه. ايضا والقران حجة لك اي عليك، فيه بيان يعقل اشارة تصريح واضح ان الله انزل القران برهانا لسلوكك وبرهانا لما ينبغي لك ان تعتقده. هذه مهمة القرآن التي تنزل من اجلها على الانسان. ما هي مهمة القرآن؟ ان يبصرك بما ينبغي ان تعتقده وتستيقنه من امور الحياة التي تعيشها ومن الغيب الذي انت مقبل اليه. فان انت اصغيت اليه وصرت وراء ما يرسمه لك من فكر وسلوك كما قلنا تحول الى برهان لك، وان انت اعرضت عنه رغم انه وصلك وكان بوسعك ان تتأمله وتصدقه تحول الى برهان عليك. واذا عرفنا ذلك فاي تصور لاي فائدة اخرى في القرآن غير هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور باطل وفاسد. فمثلا تصور ان القرآن انما انزله الله عز وجل من اجل ان نقبل عليه فنجمل به لساننا ونأخذ منه ادبيات لغتنا وندبج به خطبنا قطع بيانية رائعة. القرآن باعتراف المؤمن وغير المؤمن، فقد تحول واعرض عن الغرض الذي انزل من اجله القرآن، لان القرآن ليس بهذا حجة. نعم. وما اكثرهم الذين يقبلون على القرآن ليطربوا من آدابه وبلاغته وليستفيدوا من اسلوبه ويعرضون عنه عندما يدعوهم الى سلوك معين وعندما ينبههم الى حقائق معينة. يقبلون إليه كتاب أدب ولغة ويعرضون عنه كتاب يقينا واعتقاد وسلوك. القرآن لم ينزل من أجلها، لم تصور أن القرآن عبارة عن شيء يتبارك به. هكذا الإنسان الذي يشعر بأنه مضطرب النفس مشوش العقل يمكن أن يتبارك بالقرآن، يحمله في جيبه يعلقه في بيته فيزول ما به. نعم ممكن أن يكتب شيء من آياته ويحفظ هذه الآيات فيحفظها في جيبه أو في جسمه أو مع ثيابه. نعم هذا التصور وله صور وأشكال كثيرة باطل، والقرآن بهذا لم يعد حجة لا لك ولا عليك. الرسول يقول القرآن حجة، نزل حجة، وسلوكك يعين هل هو حجة لك أم هو حجة عليك. وما أكثر الذين يقبلون إلى القرآن ليأخذوا منه غرضهم شفاء نفس، تخلصا من اضطراب عقل، تخلصا من مشكلة روحية معينة، ويعرضون عنه كتاب إرشاد، كتاب تشريع، كتاب يقين وبيانا لحقائق الكون والوجود. كثيرا ما رأينا أسرا إن رجالا وإن نساء. نعم تبحث المرأة عن أي إنسان له صلة بالقرآن وبالدين، تطلب منه أن يكتب لها شيء عن القرآن وما هي الآيات التي إذا قرأتها استفادت لحمل، لولادة، لغنى، لتخلص من حالة نفسية، لتخلص من عاهة عقلية، لتخلص من مشكلة اجتماعية. سمعت أن في القرآن آيات إذا تليت بشكل معين، إذا كررت في أوقات معينة، إذا كتبت بطريقة معينة، فإنها تتخلص من هذه المشاكل. كثيرا ما رأينا نساء من هذا القبيل تأتي الواحدة منه تنظر إليها فتجد أن واقعها يكذب كتاب الله، تجد أن مظهرها إما أنه يفخر من كتاب الله أو أقل المراتب معرض عن كتاب الله. لكن كما قال المثل صاحب الحاجة أرحم لا يروم إلا قضاءه. صاحب الحاجة إذا ضاقت عليه السبل تصبح تتكون عنده رهينة نفسية بأي طريقة من الطرق يريد أن ينال حاجة حتى لو كان ملحد. إذا ضاقت عليه السبل وقيل له إن في القرآن آيات معينة إذا تلوتها في الوقت المحدد في شكل محدد تزول مشكلتك، يقرأ. ولكن قراءته هذه لا تحركه من مكانه أبدا، هو لا يزال معرضا عن كتاب الله عز وجل. فالمجتمع فيه كثير من هذا السن يقبلون على كتاب الله من أجل أغراضه الشخصية الخاصة به، ويعرضون عنه عندما يأمرها وينهاها. نعم ممكن امرأة معينة تعاني من يعني خوف او رعب او منامات او كذا، تضع في غرفة نومها 10 نسخ من المصاحف، وربما تضع تحت وسادتها 3-4 نسخ من المصاحف حتى اذا تقلبت الى اي مكان يكون تحت رأسها نسخة من القرآن، لأنه يجب تتخلص من مشكلة الخوف والمنامات وما إلى ذلك. لكن قل لها إن القرآن يقول وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، قل لها هذا الكلام ما أيسر لها أن تفر وتهرب وتعرض إن لم تدخل من هذا الكلام. رأينا ذلك. تجد ما لا صلة لها بالإسلام أبدا كسلوك إطلاقا، لكن جرها إلى هذا القرآن واقع سيء، ظرف مرض معين وقيل لها إن شفائك في القرآن، فجاءت تستشفي بالقرآن. لكن هل القرآن نزل لهذا؟ الرسول يقول القرآن ليس هذا ولا ذاك، القرآن نزل ليقطع عليك سبيل الاعتذار أمام الله غدا، لكي لا تقول يا رب ما عرف، ما أخبرت، ما قيل لي، ما تبينت الحق من الباطل. يقول لك القرآن اسقط، فلقد نزلت إليك وكنت بين يديك وكانت أشعة عقلك مسلطة عليك وكان بوسعك أن تعلم كل شيء. هذا هو القرآن، من أجل هذا نزل القرآن، من ينزل من أجل أن تكون سلعة تجارية، إطلاق سلعة تجارية. كيف؟ ما أكثر سبل التجارة بالقرآن، ما أكثر السبل التي تتوالد اليوم لذلك. التاجر المسكين بالمال، المسكين بالمال كل يوم يبدع فكرة جديدة بالتجارة، وإذا كان القرآن سلعة تجارية فلتكن، ناخذ القرآن ونجعله سلعة، لأنه هو سلعة تجارية أصبح الأمر. إذا أداة التجارة، وكما يقولون الحاجة أم البحث أي أم الاختراع، فالحاجة إلى المال بما أنها هي المسلسلة على عقول التجار. يفكر هذا التاجر ما أنكر أن يخترع سبل كثيرة، يعني ينبغي أن تكون هناك سبل أكثر من سبل طباعة المصحف، طباعة المصحف سلعة تجارية رأس مال عظيم اليوم، القرآن للربح المالي. إذا تعالى نفكر بوسائل جديدة من أجل أن نربح بالقرآن. أول أمر طباعة المصاحف بهذا الشكل الكثير الوفير، كثير من الناس يظنون أن هذا العمل ظاهرة صحية تدل على يعني شدة تفاعل الناس مع كتاب الله عز وجل، أبدا الأمر ليس كذلك. فيما مضى قبل هذا التاريخ بكثير كانت القرآن عزيزا ولم يكن متوفرا، وكان القرآن يكتب خطا، وحتى عندما بدأ يطبع كانت طباعته طباعة عزيزة جدا. الإنسان ممكن أن يوجد في بيته نسخة واحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن انظر التاجر آنذاك إلى سلوك الناس وعقائدهم تجاه القرآن وأوامره، تجد أن معظم الناس منفاعون لأمره، مستبغون بهديه، متبعون لتعاليمه. ولو كانت نسخ القرآن قليلة ما در اتباع الناس، وما در أن يكون القرآن حجة لهم أن تكون نسخه قليلة بين أيديهم. الصدور تحفظ، والمراد من القرآن التطبيق، التلاوة من أجل التطبيق، نعم، والتدبر من أجل التطبيق. اليوم كل المكاتب أول ما تفكر في طباعة المصحف، طباعة المصحف عبارة عن تجارة رابحة جدا جدا جدا. أنا لا أشك أن هنالك صحي إسلامي، والصحوة الإسلامية تمتص القرآن، ولكن هذه الصحوة الإسلامية أصبحت نتيجة تجارة لكثير من الآخرين، دعنا من الذين صحوا والطاقه وبعثوا عن كتاب الله ليتاملوه. هؤلاء اخذوا كتاب الله كما قال رسول الله ليكون حجه لهم. لكن التاجر لما راى الامر كذلك قال لماذا اتبع كذا وكذا وكذا؟ لا، اذا لكان فيها تحيه الى القران، لان يعني زبائن القران كثر اليوم، وتتبع النسخ الكثيره والكثيره. القران عزيز في كل بيت من بيوت المسلمين، ممكن ان تجد 10 نسخ من القران، حجم صغير حجم وسط حجم كبير حجم اخر متكمل ومتشكل وورق ابيض وورق اصفر الى اخر ما هنالك. لكن ماذا يعني ذلك كله؟ انظر الى السلوك، تجد ان السلوك في طرف ونسخ القران المتكاثره في طرف اخر. المساله تجاره بدت، طباعه القران تجاره. هنا القران ليس من اجلها اطلاقا. نعم، وما اكثر ما يكون هذا الذي يهتم بطبع القران مغموسا بالسلوك الذي يتعارض مع القران، مغموسا بالتصورات التي تتعارض مع القران. ما اكثر الذين يهتمون بطبع القران وصحن نسخه وارساله ونظر الى حساباته. نعم، مغموس بهذه الاعمال كلها، يؤذن المؤذن للظهر ثم للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء، ولا ينبه للمؤذن ولا رد المؤذن، ولا ينصاع الى اوامر الله. مفروض ان يطلع القران. نعم، وانتشر الامر وتزايد حتى تحول الى يعني الى فنون جميله والى بضاعه تنزل منزله الحلوى ايضا. نعم، يعني الان في العقود والحفلات المشابهه. نعم، لماذا لا يوزعون بدلا من هذه التحف التقليديه التي درج الناس عليها ما يشبه دين معين رمز القران، بحيث مكتوب عليها اي شيء. نعم، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. نعم، ثم يجمل ذلك بطريقه فنيه معينه. المهم الناس يقبلون ام لا يقبلون؟ يقبلون. اذا هذه بضاعه تجاريه رابحه. تصوروا ايها الاخوه، تصوروا ان الذي يفعل هذا انما ينظر الى مقياس واحد فقط. ما هو هذا المقياس؟ هل سأجني ربحا ماليا من وراء عملي هذا ام لا؟ الجواب نعم. اذا نفعل ذلك، ليس المهم ان يسخط الله او ان يرضى الله، انما المهم اننا سنجني من وراء ذلك ربحا. واذا امكننا ان نجعل القران مطية الى مرابعنا فما المانع؟ ما المانع؟ نجعله مطية. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا مسار لغضب الله وليس سببا للتقرب إلى الله عز وجل. الذي يحب كتاب الله يغار على كتاب الله، الذي يعظم كتاب الله عز وجل يغار عليه. عندما تجعل هذه البضاعة هي البضاعة التي تتعامل بها من اجل ربحك التجاري، هل كانت تجارتك هي كل شيء الى درجة انها جعلت عصابة على عينيك فلم تعد ترى ما يصيب كتاب الله من دينا من اجل ذلك؟ اما تقدر الله ان هذه الاشكال الفنية التي توزع باسم القرآن يحملها الجنس ويحملها غير الجنس ولا يجوز ذلك؟ ألا تقدر ان كثرة الشيء باعث على الازدراء به؟ يعني من كثرة الشيء يبعث على الزرار به. ألا تتطور أن هذا البيت الذي تتكاثر فيه هذه الطاعه الشكلية التقليدية، ألا تتطور أنها ستلقى هاهنا وهاهنا وربما مزقت في الأيدي كما حصل فعلا؟ نعم تحصل هذا فعلا. ماذا يكون ذلك؟ ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك الاستهانة بكتاب الله عز وجل. وكأننا نقول وما المانع؟ ألم لم يأتي يدنا بالمال؟ درسنا القضية رأيناها واضحة، درستها لتعلم أنها ستبعث مزيدا من التعظيم في القلوب لكتاب الله، أم ستبعث الازدراء به والاستخفاف بكتاب الله. كثيرا ما تجد هذه القطع مباشرة في الأرض، كثر حتى توزيع المصاحف في العقود مسألة ليس كما يتصور الناس في هذا الشكل. نعم يعني قد يكون بعض الإخوة، نعم هؤلاء لا نتهمهم، يظن بعض الإخوة عندما يفكر أنه يريد أن يوزع في هذه المناسبة نسخ مصحف والله يعني نشر الدعوة بين الناس، فكر طويلا في هذا الأمر تجد أنك مخطئ في هذا التصرف. المهم من القرآن نسخة واحدة تتوفر بين يديك لكي تقرأ، هذا هو المهم. والمهم أن يكون في البيت المسكن كتاب الله، يزيد الكتاب الإله في البيت وسيلة أم غاية؟ وسيلة ليس غاية. والله لو كان ملء البيوت بكتاب الله يعني وصول الناس إلى الله لكان ذلك يسيرا، لا نحرك ساكنا ونحشي بيوتنا بنسخ من كتاب الله وإذا بنا قد أصبحنا ملائكة، الأمر ليس كذلك. المطلوب نسخة من كتاب الله عز وجل ليتوفر للأسرة أبا وأما وأولاد أن يقرأوا. ممكن أن نضيف إليها نسخة أخرى صغيرة للحمد سهلة، لا المشكلة. فأما إذا قلنا لا لا للبركة نكسر كمان كمان، طيب ما الذي يحصل؟ ملأنا البيت بكتاب الله نسخة ونسختين وثلاثة وأربعة لأن مناسبات كثيرة ولله الحمد. نعم ففي كل مناسبة نعم نأتي هذا الإنسان بنسخة جديدة، يعني فتح فتح جديد النسخة الجديدة. نعم كثرت النسخ في كتاب الله بمقدار ما تكثر النسخ بشكل تقليدي بمقدار ما يستخف آل هذا البيت بكتاب الله. تختار في مرة يعني ما عاد عزيز، يعني شيء كثير منه كثير كثير. نعم في عدة نسخ موجودة، بعدين إذا كتبت هذه النسخ الدائم منها نحملها كلها تبقى كده لشي جامعة. انظروا انظروا إلى هذه الصورة وانظروا إلى الصورة الأخرى. عثمان أرطغرل أول خليفة من خلفاء بني عثمان، نعم أول الذي وهو يعني الذي تنتمى الخلافة العثمانية إليه. نزل بيته عند قريب له ببيته غرفة قريبة من اسطنبول معروف. لما ادخل الى غرفة نوم جيليانا وتهيأ للنوم انخططت عيناه الى الجدار فنظر واذا بمصحف معلق، مصحف معلق تأمله مصحف. وقف الرجل مرتعدا الفرائض أمام هذا المصحف المعلق على الجدار ووضع يدا على أخرى ووقف كالمصلي أمام كتاب الله عز وجل. لم يعد يستطيع حراقه ولم تعد تطاوعه نفسه أن يتمدد ويركض، أخذته الهيبة وأخذ التعظيم لكتاب الله عز وجل بمجامع قلبه ووقف هكذا واضعا يدا على أخرى
امام كتاب الله الى القدر. والامر ما قالت الخلافة الى هذا الرجل والى سلالته من بعد. نعم. هذا التعظيم ما يعني ما هو ثمنه؟ هل كان ثمنه كذا عدد نسخ من القرآن مبعثرة موزعة في غوايا الدار؟ هل هذا كان ثمن هذا التعظيم؟ ليس غير نسخ واحد فقط. إنما كان ثمن هذا التعظيم امتلاء القلب بعظمة الله. امتلاء الفؤاد هيبة من الله بكلام الخالق، كلام الإله الذي لم نره، كلام قيوم السماوات والأرض. ما أكثر الناس الذين أصابهم ما يشبه الجنون وهم يعملقون في كتاب الله عز وجل، يقول أحدهم أهذا كلام ربي؟ أهذا كلام رب العالمين أنزله إلي ليخاطبني؟ أأنا أصبحت نبي الله عز وجل؟ من أنا؟ ما هذا؟ شيء طبيعي. لو أنك تأملته الإنسان يصله كتاب من قائد يقدره ويجنه ويعظمه. عندما يأخذ هذا الكتاب وينظر إليه يمتلئ قلبه هيبة لهذا الكتاب، وهو رجل مثله، إنسان مثله، رقاه إلى تلك الدرجة ظرف معين. ولكن قد تلقينا خطابا ممن؟ من خالق الكون كله، مبدئ السماوات، من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، جعلك تقف أمامه ليناجيك، يقول لك يا عبد، يعلمك، يرشدك، يلاطفك، يرحمك، يأمرك، ينهاك. من هنا ينبعث التعظيم لكتاب الله عز وجل. تلك هي الصورة، صورة كل المسلمين الذين علموا كيف يتعاملون مع كتاب الله. ما كانت النافذة أو الباب إلى ذلك أن تكثر نسخ القرآن من أجل التجارة ومن أجل أي شيء وأن تمتلئ بها البيوت. أنا لا أقول أن القرآن ينبغي أن لا يوجد. ماذا قصدي؟ أبدا لا تفهموا من كلامي ما لا أعني. أريد أن أقول ينبغي أن نجعل همنا بالنسبة للتعامل مع كتاب الله عز وجل أن نجعله حجة لنا كما قال رسول الله، وأن لا نتركه حجة علينا. فنحن عندنا نجعل اهتمامنا بالقرآن اهتمامات تقليدية دون أن ندرك المخطط وما يحدث وراء من وراء ذلك، فإننا بهذا نجعل القرآن أداة تجارة، أداة ربح. ثم هذا القرآن الذي توزعه الأيه، ألا تعلم أن قسم كبير من هؤلاء الموجودين لا يصلون؟ لا سبحان الله، يصلون لكن جنب. كيف تحملهم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كتاب بناء يكلم العقل وينقل الإنسان من الدواعي إلى الرشد، هذه الحالة أفضل وأقرب وأنفع. نعم، إنسان منذ عيد بعيد إلى عقد لأحد أبنائه البنات لم أعد أذكر، وزع كتابا في شمائل رسول الله، في شمائل محمد رسول الله، كتاب من أفضل ما ألفه الأستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين، أمد الله في عمره ونفع به المسلمين. نعم، هذا الكلام له كتاب له معنى، نسخة القرآن وضعتها في جديد. انتهى الأمر. كلما أشكل عليه أخذ نسخة القرآن وأقرأها. انتهى الأمر. نسخة واحدة تكفي. خلاص. ما أتي زائد أكثر منه. نعم. ولكن أنا لا أعلم شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أعلم شيئا عن عذاب رسول الله، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلاطف، كيف كان يمزح، كيف كان يجد، كيف كانت معاملته مع أعدائه مع أصدقائه إلى آخر ما هنالك. ما أعلم. هذا يفيد كتاب آخر لما يتعلق بأمر من الأمور التي يحتاج إليها المسلمين. نعم. المهم أن نعلم أيها الإخوة كيف نتعامل مع القرآن. نتعامل مع القرآن بكلمة جامعة مانعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحرص على أن نجعله حجة ناطقة لنا غدا، ولا نترك القرآن يصبح حجة علينا، لا يكون يدعي علينا بكرة. يقول هذا إنسان اطلع علي ورأى وفكر وكان يملك أن يستضيء بي في طريقه، فأعرض عن ضيائي وتنكد المحجة التي أمر الله بالسير فيها وصار في طريق ظلمات. ما تقدر تقول يا ربي ولا ما كنت عرفان القرآن، بيقول لك عرفان ليه؟ تقدر أنزل عليك القرآن. نعم، هذا ما نقوله اليوم لكثير من الناس مثلا، ولكنه لا يفهم من الإسلام شيئا إطلاقا. يرد ان يفتح الاذاعه يسمع صوت عبد الباسط عبد الصمد ويترنم ويقرا. نعم. طيب ماذا يعني؟ ما ما ماذا يعني ذلك؟ القران ليس من اجل هذا انزل، رغم ان رسول الله قال ليس منا من لم يتغنى بالقران، ولكنك تجنن صوتك به بالقدر الذي يزيدك تاملا بمعانيه. لا تجنن صوتك به بالشكر الذي يحجبك عن معانيه. هذا الشيء ينبغي ان نعلمه، وهذا هو المقياس. ما قال انسان فتح لي تليفون من فتره، قال والله نريد ان يعني نعمل حفل تقديم او حفل معين لكذا لانسان صديق من اصدقائنا، الا تعلم من حولك انسانا يعني صوت جميل هكذا، حتى من برنامج الحفل ان يبتدئ الحفل بايات من كتاب الله. يعني ونحن لا نعلم اين نرى هذا الانسان، يعني ممكن ان يعني نعثر على انسان يقرا لنا ايات من كتاب الله لنفتتح به الحفل. نظر الجماعه ليسوا من هذا الوادي في شيء ابدا ابدا اطلاقا، لكن حفل تاذين او حفل من الحفلات لازم يكون في بأوله عشر قرآن. طيب المهم لا يعني والله حفل غافل وأوله كلية فيه آيات من كتاب الله عز وجل. يا هذا أين أنت من كلام رسول الله؟ القرآن حجة لك أو علي أنت تكرر بهذا أن يكون القرآن غدا حجة علي؟ هذا تكريس، لأنك بهذا تقول نعم لقد أصغيت إليه واقتنعت إليه وهددت رأسي طربا بأنغامه الشجية، ومع ذلك فلم أتدبره ولم أنفذ شيئا من أحكامه. هذا شيء خطير، خطير للغاية. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام في آخر حديثه هذا: كل الناس يهدون، أي انظر إلى الناس صباحا كلهم يذكرون إلى أعمالهم ومصالحهم. يهدي غدا الإنسان يعني خرج باكرا من بيته إلى شأنه. نعم، الطير تغدو خماصا وتروح زحاما، تغدو يعني تخرج في وقت الصباح. كل الناس يغدو، لكن انظر تجدهم قد انقسموا قسمين، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الناس يغدو، ثم انهم ينقسمون قسمين، بائع نفسه ليعتقها من سخط الله، هذا هو التحرر الحقيقي وداعى الغباء نفسه ولكن موبقها مكسبها بالأغلال في السخط والشقاء. كلمة بائع في اللغة العربية من الأطباق، وكلمة اشترى أيضا من الأطباق، فباع يأتي بمعنى أعطى السلعة وأخذ النقد، وتأتي بمعنى العكس، تأتي بمعنى اشترى. في بناتهم تعاير هاتان الكلمتان، وشراه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه. فكلمة فبائع نفسه أي يعني كثير من الشراح فسر البيع هنا يعني بالشراء، الشراء أي دفع ثمنا معينا فأعتق بذلك نفسه من الهلاك والشقاء. وما الثمن؟ الثمن هو أن تنصاع لرشدك وأن تنصاع لأمر ربك، يعني هو بحسب الظاهر ثمن، لكن بحسب الحقيقة سعادتك، لأن حتى ثمن السعادة الأخروية هو ما به تتحقق السعادة الدنيوية. نعم، وإنسان آخر يشتري نفسه ولكن ليضعها في براثن الشقاء وليغللها في الأطفال. وهذا الكلام تحت شرح طويل الزين. من الذي يتصرف بنفسه فيحررها؟ ومن الذي يتصرف بنفسه فيصطدها بالأغلال؟ وكيف؟ وما سبب ذلك؟ الوقت ضاق، ولعلنا نعود إلى شرح هذه الفقرة في وقت آخر قبل أن أنهي الدرس. أيها الأخوة،
أنا في هذه الساعة أقف لأشحن الفؤاد القاسي البعيد عن الأنوار القدسية، لأشحنه بالحب، لأشحنه باللوعة، لأشحنه بالطاقة. في هذه اللحظات ينبغي أن يصمت اللسان، وينبغي أن ألجأ إلى شكر الله عز وجل. من أنا أيها الإخوة حتى أدعى في هذا المكان المقدس بين هؤلاء المربين الأفاضل لكي أقوم فأتكلم وأدعو إلى المعاني العلوية، وأدعو إلى توجيه القلوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. يوصي أن أتكلم عندما أكون في عامة الناس أو في رحاب الجامعة أو بين الشباب التائهين لأحدثهم، أما في مكان كهذا المكان فأنا أشعر أنني أنا الفقير وأنا المحتاج. والله ليس هذا كلاما يردده اللسان، ولكنه شعور نابع من الأعماق. أيها السادة، أيها السادة الأجلاء، إن كان ولا بد أن أقول شيئا فلأقل لكم أو لأذكر نفسي وإياكم بمعنى هو من وحي هذا المكان ومن وحي هذه الجلسة المباركة إن شاء الله. كل إنسان يبغي الطريق إلى الله، كل مؤمن آمن عقله بالله يحب أن يشق طريقا بين قلبه وبين الله، لا شك في هذا. ولكن الناس حيارى، أي هذه الطرق أقرب مسافة وأيسر قطعا إلى الله عز وجل؟ طرق كثيرة ما بين القلب وما بين الخالق جل جلاله، فما هو أقرب الطرق أيها الإخوة؟ هل هو العلم؟ لا، ليس العلم أقرب الطرق، العقل أخذ حصته وغذاءه من العلم واكتفأ، ولكن هذا الغذاء لا يعني أبدا الطريق الموصول بين القلب والرب عز وجل. إذا ما هو أقرب الطرق؟ كثرة العبادة؟ لا، العبادة تهذب والعبادة تيسر، ولكن ما أكثر الذين قطعوا العمر بالعبادات ولكنهم ظلوا حيارى، ظلوا بعيدين تائهين في الطرق المتعرجة ولم يصلوا إلى الله. إذن ما هو أقرب طريق بين القلب وبين الله عز وجل؟ إنه الذل، إنه التذلل المتناهي، وإنه الاصطباغ بالعبودية الخالصة لله عز وجل. أمام هذه العبودية ما ينبغي للإنسان أن يتباهى بعلم، أمام هذا الذل ما ينبغي للإنسان أن يتباهى بكيان، أمام هذا الذل ما ينبغي للإنسان أن يعد لنفسه ركعات وتسبيحات، أمام هذا الذل ينبغي أن يستشعر الإنسان أمام هذا الذل ينبغي أن يستشعر الإنسان فقرة، فقير لا يملك شيئا، لا يملك علما، لا يملك طاعة، لا يملك أمرا، وكيف يملك وهو المملوك؟ وكيف يتباهى بنعمة والله مسديها له؟ وكيف يعتز بشيء ما والكل من الله وإلى الله؟ أقرب طريق إلى الله كما قال أحد العارفين خطوتان اثنتان، الأولى أن تضع رجلك على رقبتك، والثانية عند الله عز وجل. أي الأولى أن تحكم على نفسك بالعدم، أن تحكم على نفسك باللا شيئية، أن تحكم على نفسك بالافتقار. فإن أنت صفيت النفس من الشوائب وتصورت هذه الحقيقة واصطبغت بهذه العبودية اصطباغا حقيقيا ووجدانيا، بعد أن آمنت بذلك إيمانا عقليا، فإنك ستصل إلى الله عز وجل في لمح البصر. كثيرون هم أيها الإخوة وربكم العلماء الأجلاء الذين امتلأت الدنيا بمؤلفاتهم وفلسفاتهم وأحاديثهم، ولكن قط ما بينهم وبين الله عز وجل بسبب نفوسهم وشهواتهم. كثيرون هم أولئك الذين يعبدون الله ليل نهار، يقومون في الليل ويطيلون الركوع والسجود، ولكن لما نظروا إلى مرآة أنفسهم فطالعتهم بأعمالهم وطاعاتهم ومنائحهم حجبوا عن الله. كثيرونهم أولئك الذين رزقهم الله المال الوفير فبذلوه يمينا وشمالا وأنفقوا منه على كل فقير وفي كل وجوه المضرات والخيرات، ولكنهم لما رأوا نفوسهم خلال هذه الأعمال المجيدة التي قاموا بها حيل بينهم وبين الله عز وجل. وكثيرونهم العصاة المسرفون على أنفسهم، ولكن أحدهم يعود إلى داره منكسرا ذليلا يقول بملء قلبه: يا رب قد أثرت بيني وبينك حجب عصياني وأنا ضعيف عاجز عن رفع هذه الحجب، وأنت الذي تملك ذلك، ارفع اللهم مما بيني وبينك الحجاب، فأنت القادر وأنت العاجز، أنت القوي وأنا الضعيف. لم تضرهم معاصيهم، ذوب الله عز وجل تلك المعاصي في أتون هذه العبودية. أطفأ الله سبحانه وتعالى تلك المعاصي بنور هذا الذل وهذا الانكسار لله عز وجل. الله غني عن عباده، غني عن طاعاتهم، غني عن مضراتهم، ولكن خيطا واحدا هو الخيط الموصول ما بين الانسان وربه، مهما تجاهله فهو موجود، ومهما اعرض عنه فهو حق، ومهما ذهل عنه فسيذكره بعد حين، الا وهو خيط العبودية ما بينه وبين ربه عز وجل. فلنمتن هذه الصلة، صلة العبودية بيننا وبين ربنا عز وجل، ولنتشبث بأذهان هذا الحبل، هذا الحبل، ولنعتصم به، فإنه هو الهادي، وهو المرشد، وهو المبراس في الليل المظلم، وهو الذي سيصلنا إلى الله عز وجل. وأستميحكم عذرا، بل أستميح هذا الموقف عذرا، لأنني كما قلت لكم وهذا شعور قلبي مني أقوله، بحاجة إلى أن أصلي، بحاجة إلى أن أسكت لأملأ قلبي القاسي نورا، ولأعيده إلى الانتعاش، إلى انتعاش يسير بهذه الحقائق التي استطعت أن أشير إلى بعض منها، وأسأل الله أن ينفعني أولا بما أقول، وأن ينفعكم جميعا، وأن يفرج عن هذه الأمة، وأن يعاملنا ويعاملها بما هو أهل له، وأن لا يعاملنا بما نحن له أهل. والسلام عليكم ورحمة الله.